بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 72 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الباعث، وقد ورد هذا الاسم في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي ذكر فيها أسماء الله الحسنى. البعث في اللغة الإثارة والإنهاض. البعث في اللغة الإثارة والإنهاض. يقال بعث بعيره فانبعث، أي استنهضه فنهض، وبعثه أرسله، بعثه أنهضه، وبعثه أرسله. وانبعث فلان لشأنه، أي ثار لشأنه. بعث الناقة أثارها. بعث فلانا من نومه، أيقظه. البعث بعث الجنود إلى الغزو. البعث هو الجيش. البعث الإحياء من الله عز وجل. البعث النشر. هذا ما ورد في معاجم اللغة حول معنى كلمة البعث. بعثه، أثاره وأنهضه، بعث بعيره فانبعثت، بعثه أرسله، إن بعث فلان نهض وثار، بعث الناقة أثارها، بعث فلانا من نومه أيقظه. البعث بعث الجندي إلى الغزو، والبعث هو الجيش، والبعث الإحياء من الله، والبعث هو النشر. هذه معاني كلمة الباعث، البعث كمصدر في اللغة. وأما الباعث في حق الله تعالى فلهذا الاسم معان كثيرة. من هذه المعاني أن الله سبحانه وتعالى باعث الخلق يوم القيامة كما يقول في سورة الحج، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله يبعث من في القبور، أي أن الله سبحانه وتعالى ينهض الموتى من قبورهم ليحاسبهم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. هذا هو البعث. فالمؤمن يؤمن بيوم البعث. المعنى الآخر لاسم الباعث أن الله جل جلاله باعث الرسل إلى الخلق. يقول تعالى في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. إنهاض الناس من قبورهم باعث، وإرسال الرسل إلى الناس كافة باعث. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. والثالث، المعنى الثالث، أنه تعالى يبعث عباده على الأفعال المخصوصة. يعني الله عز وجل يلهم الإنسان في حركاته وسكناته، طبعا لصالحه، لصالحه مكافأة أو تأديبا. هو الذي يسيركم في البر والبحر. ألم يقل الله عز وجل، ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هذا التقليب لصالح العباد. الإنسان أحيانا يلهم أن يتحرك، يلهم أن يسير في هذا الطريق، يلهم أن يشتري، يلهم أن يبيع، وقد يستجيب أحيانا لوسوسة الشيطان، والله سبحانه وتعالى لا يسمح لفعل إلا إذا كان فيه صالح للعبد نفسه. الله تعالى يقلب قلوب العباد بين أصبعين، يعني مثلا لو أن الإنسان اختار طريق الحق، أو اختار طاعة الله عز وجل، أو اختار التوبة النصوح، ربنا سبحانه وتعالى يشرح له صدره. شرح صدره إعانة لهذا العبد على طاعة ربه. وأما ثمود فهديناهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يعني الإنسان إذا تحرك نحو الله قليلا فالله سبحانه وتعالى يبارك حركته ويشجعه ويشرح له صدره ويعينه على طاعته. ألم يجمع القرآن كله في الفاتحة؟ ألا تجمع الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين؟ ولو أن الإنسان اختار طريق الباطل، أو طريق الشهوة، أو طريق المكاسب المادية، أو طريق الأذى، الله سبحانه وتعالى كيف يعينه على أن يبتعد عن هذا القرار؟ يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إن هنا وقفة لطيفة، إن اتخذت قرارا صحيحا شرح الله لك صدرك، وهو بهذا أعانك على متابعة هذا القرار. وإن اتخذت قرارا خاطئا ضيق الله عليك نفسك، يجعل صدره حرجا ضيقا كأنما يصعد في السماء، لعلك ترتدع عن متابعة هذا القرار. فالله سبحانه وتعالى حينما جعل قلوب العباد بين أصبعيه ما جعلها كذلك إلا ليعين عباده على الخير وليبعدهم عن الشر. فالباعث أحيانا هذا الانشراح، والمثبط هذا الضيق. فالله سبحانه وتعالى يبعث عباده على الأفعال المخصوصة. في معنى آخر، لو أن الله سبحانه وتعالى أمر ونهى وكلف، أعطى الإنسان حرية الاختيار، والإنسان اتخذ قرار خاطئ وتابع خطأه إلى ما لا نهاية حتى جاءه الموت وهو متلبس بالمعصية والكفر، فاستحق جهنم إلى أبد الآبدين. هذا محض العدل، ولكن الله سبحانه وتعالى رحيم، يربي هذا العبد. فلو أنه اتخذ قرارا خاطئا وأراد أن يؤدبه بعثه إلى عمل يستحق عليه عقابا شديدا. إذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه. يعني إنسان اتخذ قرار أن يؤذي الناس، أن يغشهم في بضاعتهم، أن يغتصب بعض أموالهم، وحاز هذا المال، لو أن الله تركه إلى نهاية المطاف يستحق النار، لكن يتحرك حركة خاطئة يبعثه إلى عمل يستحق عليه العقوبة كي يؤدب. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. إذن إن الله تعالى يبعث عباده على الأفعال المخصوصة، إما تحقيقا لاختيارهم، دققوا الآن، إما تحقيقا لاختيارهم، أو تأديبا لهم، أو مكافأة لهم. إنسان أدى زكاة ماله، يبعثه لشراء صفقة رابحة، يعوض عليه كل ما دفع. إنسان بخل أن يزكي عن ماله يبعثه إلى صفقة خاسرة، فالله عز وجل يبعث بالمعنى الأول يحقق لك اختيارك، بالمعنى الثاني يكافئك على حسن اختيارك أو يؤدبك على سوء اختيارك. هذا التسيير الذي الأول لتحقيق الاختيار، أما الثاني لدفع ثمن الاختيار. التسيير الأول هو أن تحقق اختيارك، أما التسيير الثاني تسيير تربوي يشجع أو يعاقب، هي معنى يبعث عباده على الأفعال المخصوصة، يبعث من في القبور ينهضهم، يبعث الأنبياء والمرسلين يرسلهم، يبعث عباده على الأفعال المخصوصة أن يخلق الإرادات والدواعي في قلوبهم. والمعنى الرابع أن الله سبحانه وتعالى يبعث عباده عند العجز بالمعونة والإغاثة. يعني الإنسان بين حالين لا ثالث له، حال الاعتداد بالنفس ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا، وحال الافتقار إلى الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أنت بين حال الاعتداد بالنفس أن تقول أنا، وبين حال الافتقار إلى الله أن تقول الله. إن قلت أنا تخلى عنك، فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. والحال الثاني حال أن تقول الله تولاك الله بالرعاية والتوفيق. في حياة كل منا في كل يوم عشرات الدروس، إن قلت أنا تخلى الله عنك، وإن قلت الله تولاك ورعاك وأيدك ونصرك وأعانك وألهمك وحفظك ودافع عنك. شتان بين أن تقول الله وبين أن تقول أنا. ولا يخفى عليكم أن أنا ونحن ولي وعندي أربع كلمات مهلكات. أنا ونحن ولي وعندي، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قالها إبليس فأهلكه الله. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، قالها قوم سبأ فأهلكهم الله. أليس لي ملك مصر، قالها فرعون فأهلكه الله. إنما أوتيته على علم عندي، قالها قارون فأهلكه الله. المعنى الرابع أن الله سبحانه وتعالى يبعث عباده عند العجز بالمعونة والإغاثة، وعند الذنب بقبول التوبة. هذا مجمل المعاني التي وردت في الكتاب والسنة عن اسم الباعث. وقيل الباعث الذي يبعث من في القبور، باعث الساكن، ساكن يبعثه الله فيتحرك، كل شيء ساكن يبعثه الله فيتحرك. النبات في الشتاء ساكن حطب، يأتي الربيع يبعثه الله فيزهر ويورق ويثمر. بعض الحيوانات تنام في الشتاء، يأتي فصل الصيف يبعثها الله. البذرة فيها رشين، فيها جزير، فيها سويق، فيها حياة يمكن أن تخزنها آلاف السنوات. القمح الذي وجد في الأهرامات زرع فأنبت، مضى عليه 6000 عام، فلما وضعت هذه البذرة في الأرض بعثها الله نبتت. هذا معنى اسم الباعث مطلقا، باعث الساكن، شيء ساكن يتحرك. باعث الهمم، الإنسان أحيانا تضعف نفسه فإذا استعان بالله عز وجل أعطاه همة، أعطاه قوة، أعطاه اندفاعا. لذلك المؤمن الصادق يدعو ويقول اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة الكريم. يقول الإمام الغزالي: الباعث هو الذي يحيي الخلق يوم النشور، ويبعث من في القبور، ويحصل ما في الصدور، كل أعمالك مسجلة عليك، سوف نبعث ونراها أمامنا واحدة واحدة، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والبعث هو النشأة الآخرة، النشأة الأولى في الدنيا، والنشأة الآخرة يوم القيامة. أيها الإخوة، قال بعض العلماء: الإنسان أحيانا يتوهم أن الموت عدم، وأن البعث إيجاد ابتداء، والحقيقة غير ذلك. الإنسان يموت ولكنه في القبر، إما أن يكون من أهل النعيم، وإما أن يكون من أهل الجحيم، إما أن يكون القبر روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون القبر حفرة من حفر النيران. والدليل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الموت ليس قطعا، ويوم القيامة في بدء. ألم يقل الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. مضى على عذابهم أكثر من 6000 عام، وإلى يوم القيامة غدوا وعشية. هذه الآية أصل في عذاب القبر أو عذاب البرزخ مطلقا. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أيها الإخوة، الموتى إما أن يكونوا أشقياء، وإما أن يكونوا سعداء. إن كانت أعمالهم سيئة كانوا أشقياء في القبر وإلى يوم القيامة، وإن كانت أعمالهم صالحة كانوا سعداء في القبر وإلى يوم القيامة. لذلك القبر كما قلت قبل قليل روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النيران. ورد في بعض الأحاديث الشريفة أن روح الميت ترفرف فوق النعش، تقول: يا أهلي يا ولدي، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. الإنسان بعد الموت كما ورد في السنة والسيرة يسمع ويرى. ألم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم قتلى بدر؟ قال: يا فلان يا فلان، سماهم بأسمائهم واحدا واحدا. قال: إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ولما قيل له: يا رسول الله، كيف تنادي قوما قد جيفوا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يجيبونني. إذن الإنسان يحيا، فإذا جاء الموت عملية انفصال نفسه عن جسده عن روحه. روح الإنسان هي القوة المحركة، وجسده وعاؤه، ونفسه ذاته. النفس خالدة إلى أبد الآبدين، إما في جنات النعيم وإما في أعماق الجحيم. وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. يعني أنت خلقت لتبقى، إما في نعيم مقيم، وهذا ما نرجوه إن شاء الله تعالى، وإما في جحيم لا يطاق ولا يحتمل. فلذلك لما الإنسان يؤثر الدنيا على الآخرة يكون أحمقا وغبيا. من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا، ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا. إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ خاطبهم. يعني ألف كتاب الحياة بعد الموت. الباعث على تأليف هذا الكتاب أن مريضاً توقف قلبه أمداً طويلاً ثم عاد ونبض، فذكر هذا الإنسان كيف أنه تصور أعماله كلها، وكيف أن نفسه ابتعدت عن جسده، وكيف أنه ندم على أعماله السيئة. هذا الوصف، مؤلف الكتاب تحرك إلى أكثر المستشفيات وأراد أن يأخذ تقارير مشابهة عن هذه الحالات، جمع هذه التقارير وألفها في كتاب. الملخص أن الإنسان حينما يموت تبتعد نفسه عن جسده ويستعرض حياته كلها ويقيم أعماله كلها وفق مقياس واحد، مدى ما نفع بها عباد الله. أعماله العظيمة التي لم ينتفع بها أحد لا قيمة لها عنده. فالإنسان حينما يدقق أو حينما يعلم علم اليقين أنه سوف يدخل في القبر وأن هذا القبر حياة برزخية تسبق الحياة الأخروية، وأن هذه الحياة في القبر نعيم أو جحيم، ينبغي أن يعود ألف مرة قبل أن يقترف المعصية. الإمام القشيري يقول: الباعث هو الذي يبعث الخواطر الخفية في الأسرار، فمن دواع يبعثها إلى الحسنات ومن دواع يبعثها إلى السيئات. كما قلت قبل قليل، يعني العمل أساسه إرادة، الإرادة تتحرك بالباعث، الباعث الله سبحانه وتعالى يبعثنا إلى أعمال اخترناها صالحة أو إلى أعمال اخترناها سيئة. فلذلك حينما قال الله عز وجل: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ما هو الكسب؟ أنت حينما تقول أنا سأصلي، هذا هو الباعث، هذا هو الكسب. الله سبحانه وتعالى يمدك بقوة منه، فالله جل جلاله حينما يراك تريد أن تصلي يعينك على أداء الصلاة، هو الذي يحقق الأفعال العباد. الأفعال بيد الله، الإنسان يملك الانبعاث، يملك الإرادة، يملك الاختيار، يملك الكسب، وما سوى ذلك من خلق الله عز وجل. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وقيل الباعث هو الذي يبعث الهمم إلى الترقي في ساحات التوحيد. يعني الإنسان أحيانا إذا وصل إلى مستوى معين ولم يتجاوزه إلى مستوى أعلى قد يصاب بالسأم والضجر والملل. من لم يكن في زيادة فهو في نقصان. الإنسان هذا قرار الهدى، قرار مستمر، فكلما ازددت علما ارتقيت عند الله، وكلما ارتقيت عند الله ارتفع مستوى عملك، وكلما ارتفع مستوى عملك زاد إقبالك، سلسلة متتابعة. فالذي يبقى في مرتبة واحدة هذا معرض بأن يقول مللت، والله سبحانه وتعالى لا يمل حتى تمل. فإذا ما في ازدياد علمي، ما في رقي علمي، ما في رقي عملي، ما في عمل صالح ترقى به، ربما انعكس هذا سلبا على مكانة الإنسان عند الله عز وجل. وقيل الباعث هو الذي يبعثك على عليات الأمور. يعني إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك. الحقيقة أيها الإخوة، في بالدين حقيقة خطيرة جدا: أنت لا شيء، أنت ضعيف، أنت فقير، أنت جاهل، ولكنك إذا أقبلت على الله صرت عالما. إن أقبلت على الله عز وجل أمدك بقوة من عنده، إن أقبلت على الله علمك ما لم تكن تعلم. فالإنسان بذاته ضعيف، أما بالله قوي، بذاته جاهل، بالله عالم، بذاته ضعيف جاهل فقير، بالله غني. لذلك ملخص التوحيد: ألا ترى مع الله أحدا، وألا ترى لنفسك شيئا. حينما تفتقر ذاتك إلى الله تستحق كل مكرمة. لذلك قالوا: الأبواب إلى الله كثيرة، باب الانكسار هو أعظم هذه الأبواب، فكلما ازددت افتقارا إلى الله رفعك الله إلى أعلى المراتب. والأمر يعني أمر متعلق بالتوحيد، كلما رأيت أن الله هو الإله العظيم الذي لا ند له، هو الواحد، هو المعطي، هو المانع، هو المغني، هو الممد، هو القابض، هو الباسط، هو المعز، هو المذل، تتوحد وجهتك. أيها الإخوة، من أين يأتي الإخلاص؟ من التوحيد. هناك علاقة بين التوحيد والإخلاص، كلما ازددت توحيدا ازددت إخلاصا، لأنه ما دام في جهات أخرى تعطي وتمنع، ترفع وتخفض، تعز وتذل، فأنت موزع بين ما تعتقده في هذه الجهات أنها تعطي وتمنع. أما إذا أيقنت يقينا قطعيا أن كل الجهات عاجزة، لا تعطي ولا تمنع، لا تخفض ولا ترفع، لا تعز ولا تذل، وأيقنت أن الله وحده لا شريك له، بيده كل شيء، إليه يرجع الأمر كله، عندئذ تعبده وتتوكل عليه. أيها الإخوة، ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. أحد أكبر باب عذابات النفس أن تدعو مع الله إلها آخر. أحد أكبر أسباب الخوف أن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطان. يعني مثلا قال تعالى: فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا بالله. الرعب متعلق بالشرك، نعم، أبدا، قانون هذا. أنت تخاف بقدر ما أنت مبتعد عن التوحيد، فإذا وحدت الله عز وجل نزع من قلبك الخوف، لأن أمرك كله بيد الله. فلذلك الإنسان إذا وحد أخلص، وإذا أخلص ارتقت همته. ورد أن اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله. الموحد لا يعلق أهمية على ردود فعل الناس، غير الموحد إن أسدى إليهم معروفا ولم يتلقى استحسانا أو ثناء يتألم، هذا غير الموحد. أما الموحد إن أسدى للناس معروفا هو فعل هذا ابتغاء وجه الله، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أخواننا الكرام، التوحيد طريق مختصر والإخلاص مسرع. التوحيد طريق مختصر والإخلاص مسرع، إلا أن التوحيد كلمة، أما هي ملخص الإيمان كله، ملخص العمل كله، ملخص مجاهدة النفس والهوى كله، ملخص معرفتك بالله كلها. فالتوحيد هو هدف الكبير لهذا الدين. الآية الكريمة: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن الباعث أيضا هو الذي يبعثك على عليات الأمور، ويرفع عن قلبك وساوس الصدور، من تعريفات اسم الباعث. وقيل الباعث الذي يصفي الأسرار عن الهوس وينقي الأفعال عن الدنس. يعني الله عز وجل إن أقبلت عليه طهر قلبك من الأدران. اليوم ذكرت نقطة دقيقة، أن الله سبحانه وتعالى حينما قال: فبما رحمة من الله لنت لهم. الباء باء السبب، أي بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد من خلال اتصالك بالله لنت لهم، فلما لنت لهم التفوا حولك وأحبوك وأقبلوا عليك. لو أن الإنسان انقطع عن الله خلا قلبه من الرحمة فكان فظا غليظا، فلما كان فظا غليظا انفض الناس من حوله. طيب، هل بالإمكان أن نستنبط قانونا؟ القانون هو اتصال، رحمة، لين، التفاف، انقطاع، قسوة، غلظة، انفضاض. هذا القانون. إن اتصلت بالله عز وجل تستقر الرحمة في قلبك، منعكس هذا الاستقرار لين وتواضع وإيناس وذوق، عندئذ يجتمع الناس حولك. لو أن القلب افتقر من الاتصال بالله عز وجل أصبح قاسيا، عندئذ يصبح فظا غليظ القلب ينفض الناس من حوله. وأيها الإخوة الكرام، في حقيقة أحب أن أضعها بين أيديكم، هو أن الدعوة إلى الله ليست المعلومات وحدها هي الشرط اللازم لها. المعلومات شرط لازم غير كافي، لكن القلب الكبير الذي يسع الخلق، القلب الكبير الذي يرحم الخلق، القلب الكبير الذي يتواضع للخلق، القلب الكبير الذي يعطف على الخلق، هذا القلب هو أساس الدعوة إلى الله. إنه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أحبه حبا لا يوصف. سيدنا ربيعة حينما أراد أن يخدمه انتهت خدمته وأمره أن ينصرف، بقي على عتبة داره حتى الفجر من شدة التعلق به. ما معنى ذلك؟ التعلق له علاقة بالكمال، كلما كنت أكثر كمالا تعلق الناس بك، وكلما ابتعدت عن الله عز وجل انخفض مستوى الكمال، عندئذ انفض الناس من حولك. قيل الباعث هو الذي يبعثك على عليات الأمور ويرفع عن قلبك وساوس الصدور، والباعث هو الذي يصفي الأسرار عن الهوس وينقي الأفعال من الدنس. وقيل الباعث باعث الرسل بالأحكام، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وباعث الموتى بالقيام، ثم بعثناكم من بعد موتكم، وباعث النيام بيقظة الأجسام. الإنسان بنام، ما هو النوم؟ موت مؤقت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الموت، النوم موت مؤقت. لهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه يقول: يا رب، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعد إذ أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذكره، ما من يوم إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وقد ورد في بعض الأدعية: أن لا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزد فيه من الله علما، ولا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدت فيه من الله قربة. والإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. إذن يبعثك من نومك. إذا الإنسان استيقظ ينبغي أن يعلم أن الله سمح له أن يعيش يوما جديدا، سمح له أن يعيش يوما جديدا. إذن يبعث الموتى ويبعث الرسل ويبعث النيام ويبعث كل ساكن. عند الإمام الغزالي حقيقة البعث إحياء الموتى بإنشائهم نشأة أخرى. والحقيقة كما قلت لكم دائما إن أسماء الله سبحانه وتعالى محققة كلها في الحياة الدنيا، كل الأسماء الحسنى الكون مظهر لها، إلا أن اسم العدل لا يتحقق كاملا إلا في الدار الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى يبدأ الخلق ثم يعيده لتجزى كل نفس بما تسعى. فنحن في الدنيا قد يعاقب الله بعض المسيئين عقابا تربويا تأديبيا لبقية المسيئين، وقد يكافئ الله بعض المحسنين مكافأة تشجيعية لبقية المحسنين، ولكن قد تجد مسيئا لا يعاقب ومحسنا لا يكافأ، لأن الحياة الدنيا دار عمل ودار ابتلاء ودار تكليف. أما الجزاء الأوفى والحساب الكامل والرصيد في الآخرة، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. يعني أنت أمام دار عمل ثم هناك دار جزاء، هنا عمل ولا جزاء، في الآخرة جزاء ولا عمل، أنت في دار تكليف والآخرة دار تشريف. فإذا اختلطت عندك الأمور، إذا ظننت أن الدنيا دار تشريف وأن القوي مكرم والغني مكرم، وقعت في وهم كبير. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. أنت في دار ابتلاء لا دار قرار، الآخرة هي دار القرار، الآخرة هي دار الجزاء، الآخرة هي دار النعيم، الآخرة هي الدار التي تؤتى فيها ما تشتهي من دون عمل، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نعم. أما في الدنيا دار سعي لا بد من أن تسعى حتى تصل، لذلك الله عز وجل قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. فحقيقة البعث عند الإمام الغزالي هو أن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى بإنشائهم نشأة أخرى. الإمام الغزالي يقول الجهل هو الموت الأكبر، الجهل هو الموت الأكبر، يعني الجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به، والعلم هي الحياة العليا، يعني أعلى درجات الحياة أن تعرف الله، وأدنى درجات الموت أن تجهله، ألا تعرفه. وقد ذكر الله تعالى العلم والجهل في القرآن وسماهما حياة وموتا. أفمن كان ميتا فأحييناه، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني كنتم موتى بالجهل أحياكم بالعلم، كنتم موتى بالبعد أحياكم بالقرب، كنتم موتى بالضياع أحياكم بالوجدان، كنتم موتى بالإدبار أحياكم بالإقبال، كنتم موتى بالتثلث أحياكم بالانضباط. لذلك العلماء يقولون في هذه الآية إن أعلى درجات الحياة أن تعرف الله وأن تتصل به. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. يا بني، سيدنا علي، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. يا بني، العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. يقول الإمام الغزالي الجهل هو الموت الأكبر، والعلم هي الحياة العليا. وقد ذكر الله تعالى العلم والجهل في القرآن فسماهما حياة وموتا. في معنى يضيفه الإمام الغزالي أنه من رقى إنسانا من الجهل إلى العلم، ومن البعد إلى القرب، ومن الإدبار إلى الإقبال، فقد أنشأه نشأة أخرى. في نشأة حيوانية، جسم، قلب، رئتين، معدة، أمعاء، فم، سمع، بصر، يتحرك، يأكل، ينام، يتزوج، هي حياة لا تليق بالإنسان. ما في حياة أرقى، أن تفكر، أن تعرف الله، أن تعرف منهجه، أن تعرف من أين وإلى أين ولماذا، من أين وإلى أين ولماذا، هذا أكبر سؤال. فلما الإنسان يعرف سر وجوده وغاية وجوده، ويعرف ربه، يعرف منهج ربه، وأن هذه الحياة حياة دنيا إعدادية لحياة عليا أبدية، عندئذ يصبح في أعلى درجات الحياة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال: هذه التعليم نقل الناس من الموت إلى الحياة، من الجهل إلى العلم، من الإدبار إلى الإقبال، من الضياع إلى الوجدان. هذا النقل، قال: هذه رتبة الأنبياء والمرسلين، ومن ينوب منابه من العلماء الصادقين. لذلك: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها الإخوة، اسم الباعث لم يرد في القرآن الكريم بصيغة الباعث، ولكن ورد بصيغة الفعل. قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. هذا الاسم ورد يبعثكم فيه، يعني أن تبعث من النوم إلى اليقظة. في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إرسال الأنبياء المعنى الثاني. وفي الإسراء: ومن الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي الكهف: ثم بعثناهم أهل الكهف لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وفي الحج: وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. المعاني كلها التي وردت عن اسم الباعث وردت في هذه الآية. وفي التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. أيها الإخوة، في نقطة دقيقة، يعني الله عز وجل لما قال: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، بربكم، من منكم رأى هذه الحادثة؟ لا أحد. لو الله عز وجل قال: ألم تصدق، ألم تسمع، أما ألم ترى؟ العلماء قالوا إن إخبار الله عز وجل لمصداقيته المطلقة ينبغي أن يقع منك موقع الرؤية. إن مصداقية الله عز وجل في أخباره ينبغي أن تقع أخباره منك موقع الرؤية. بل إن الفعل الماضي الذي يستخدم في القرآن الكريم في التعبير عن المستقبل: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هذا لم يقع بعد. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. استخدام الفعل الماضي من أجل أن يقع هذا الخبر في نفسك موقع الوقوع الحتمي اليقيني. أتى أمر الله، فعل ماضي، فلا تستعجلوه، معنى ما أجل لسه. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، الفعل الماضي حينما يعبر به عن المستقبل، وحينما يقول الله عز وجل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أي ينبغي أن تقع أخبار الله التي أخبرك بها في كتابه موقع اليقين الشهودي. أيها الإخوة، بقي من الدرس فقرة أخيرة، وهي أن حظ العبد من هذا الاسم الباعث، كيف أن الله سبحانه وتعالى يبعث الموتى والإنسان قبل أن يعرف الله ميت، فإذا أحيا قلبه بالمعرفة وبالطاعة فكأنه تخلق بأخلاق الله. هذا أول معنى الآية الكريمة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وفي سورة النحل ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فالعبد إذا سعى لمعرفة الله وطاعته والإقبال عليه والاستنارة لنوره فقد بعث نفسه من الموت إلى الحياة. هذا من تخلق أخلاق العبد باسم الباعث. التخلق الثاني، المتخلق باسم الباعث ينبغي أن يبعث نفسه دائما كما يريد مولاه فعلا وقولا، يعني تأتي أفعاله مطابقة لكتاب الله. السيدة عائشة حينما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، قالوا الكون قرآن صامت والقرآن كون ناطق والنبي صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي. فمن تطبيقات اسم الباعث على العباد، من تأدب العبد باسم الباعث، أن يبعث نفسه لما يرضي ربه، أن يجعل أعماله متوافقة مع منهج ربه. الأدب الثالث من أدب المؤمن مع اسم الباعث أنه إذا تحقق وأيقن أن الله سبحانه وتعالى يبعث الناس بعد الموت للثواب والعقاب، يشغل وقته كله في طاعته والتزود للدار الآخرة وتصفح أعماله ومحاسبة نفسه حسابا دقيقا. يروي ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع عند النوم يده اليمنى تحت خده الأيمن ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، وعند الاستيقاظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أيها الإخوة الكرام، اسم الباعث من أسماء الله الحسنى، يبعث الله الرسل، يبعث الله من في القبور، يبعث الله العباد لأعمال تحقق اختيارهم ثم تربيهم، يبعث الله تعالى كل ساكن. وأدب المؤمن مع الله عز وجل في هذا الاسم كما ذكرت قبل قليل، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.